الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، يا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب حكم العزل. تحت هذا الباب حدث الإمام رحمه الله فقال: حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن جحر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مستلق، فسبينا قرائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدث الإمام أيضا تحت هذا الباب قال: حدثني محمد ابن الفرج مولى بني هاشم، حدثنا محمد ابن الزبرقان، حدثنا موسى ابن عقبة عن محمد ابن يحيى ابن حبان بهذا الإسناد بمعنى حديث ربيعة، غير أنه قال: فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وحدث رحمه الله أيضا فقال: حدثني عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدث الإمام أيضا تحت هذا الباب بأحاديث كثيرة تحمل نفس المعنى، ومنها قال: وحدثني محمد ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا يحيى ابن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثني محمد ابن حاتم، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وبهز قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أنس ابن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. ومعظم الأحاديث الواردة تحت هذا الباب تحمل هذا المعنى. والسؤال: ما المقصود بالعزل؟ العزل هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال خوفا من حصول الولد. والمعنى: عندما يجامع الرجل زوجته إذا قارب الإنزال، أي إنزال مائه، يخرج ذكره ويكون الإنزال خارج الفرج. هذا عن معنى العزل. في هذه الأحاديث الطيبة رخص النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه في العزل. وهذا الحديث فيه عدة فوائد. الحديث أن أبا صرمة قال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فهذا سائل جاء يسأل عن حكم العزل. وهنا فائدة، أنه يجب على المسلم أن يسأل ليتعرف على الأحكام الشرعية، والمسألة في الدين لضرورة ولبيان حكم من الأهمية بمكان. لذا كان الصحابة الكرام يسألون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويجيبهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كانوا يسألون عما فيه مصلحة لدين أو دنيا، دون تمطع ودون تكلف ودون إكثار من المسألة. فالسؤال لا بد وأن يكون فيما فيه مصلحة في دين أو دنيا. ومن عظمة السلف أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أمر من أمور الدين لا يفعلون إلا بعد أن يتعلموا حكمه الشرعي، إما بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، وإما بسؤال صحابة النبي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، لبيان ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا سائل يسأل عن حكم العزل. قال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي جليل، ذكرنا له قصة فيما مضى عندما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى باب أمير المؤمنين عمر وطرق بابه في المرة الأولى وهو يقول: عبد الله بن قيس. فلم يفتح له، فطرق الباب في الثانية وقال: أبو موسى. فلم يفتح له، ثم طرق الباب في الثالثة وقال: الأشعري. ربما لم يعرف عمر اسمه، فبعد أن ذكر الاسم في المرة الأولى عقب في المرة الثانية وذكر الكنية، في الثالثة ذكر لقبه المشهور به بين الصحابة: الأشعري. فلم يفتح له، فإذا به ينصرف، وإذا بعمر رضي الله عن عمر يفتح بابه فيرى أبا موسى منصرفا، فدعاه قائلا: يا أبا موسى، ألم تطرق بابنا؟ فأجاب: بلى يا أمير المؤمنين. قال: فلمن صرفت قبل أن يفتح لك؟ فذكر أبو موسى رضي الله عنه حديث الاستئذان ثلاثا. فقال عمر: هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ قال أبو موسى: نعم. فقال عمر: لو لم تأتني بمن يشهد لك أن رسول الله قال لأوجعتك ضربا. فهنا انطلق أبو موسى مضطربا فزعا من وعيد عمر، فمر على جماعة من الأنصار فإذا بهم يرونه مضطربا، فقالوا: يا أبا موسى، ما لنا نراك مضطربا مصفر الوجه؟ فذكر لهم وعيد عمر فضحكوا وقالوا له يشهد لك أصغرنا سنا قم يا أبا سعيد. فقام هذا الصحابي الجليل مع أبي موسى وانطلق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر، فشهد أبو سعيد الخدري بأنه سمع النبي يحدث بحديث الاستئذان ثلاثة. فهنا عفى عمر عن أبي موسى وقال لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى من صحابة النبي الأمين ومن رواة الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل في هذه المسألة من أبي صرمة، قال له يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزلة؟ فقال نعم. ثم ذكر له القصة فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله غزوة بل مصطلق، والمقصود بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع. فسبينا قرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فكلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. وهذا أدب رفيع من سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين، كانوا إذا عنت لهم مسألة والرسول بينهم لا يفعلون ولا يتركون قبل أن يسألوا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أدب رفيع يجب أن يتعلمه المسلمون. ولذا يقول ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. في هذه الأحاديث يرخص النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في العزل. هناك أحاديث وردت في أبواب أخرى نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن العزل، بل شبه فيها العزل بالوأد الخفي. من هنا قال أهل العلم أما عن أحاديث النهي فهي تحمل على نهي التنزيه، وأما الأحاديث التي رخص فيها النبي في العزل فهي تحمل على الجواز، والله أعلى وأعلم. الباب الذي يلي هذا الباب هو باب تحريم وط الحامل المسلية. يحدث الإمام رحمه الله فيقول وحدثني محمد ابن المثنى، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد ابن خمير قال سمعت عبد الرحمن ابن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث ومثله يبين لنا النبي الأمين حكما شرعيا يتعلق بالسبايا، وخاصة إذا كانت المسلية حاملا فلا يجوز وطئها حتى تضع ما في بطنها. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأنه ربما يطئها الواطئ وهي حامل، ثم تمكث أشهرا ستة فتضع. هنا يكون هناك احتمال أن يكون هذا الوليد للسابي أو يكون لغيره، فربما يورث ما لا يحل له أن يرث منه أو يستخدم ما لا يحل له استخدامه، لذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وطء المسبية إن كانت حاملا حتى تضع. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم هذا الحكم، ولذا قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. ولعل سائلا يسأل: كيف يلعنه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ومعلوم أن النبي ما كان لعانا؟ نقول: قال لقد هممت أن ألعنه، ولم يلعن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان من صفاته ومن مكارم أخلاقه أنه ليس بسباب وليس بلعان وليس بصخاب في الأسواق، ولكن عندما تنتهك الحرمات كان يغضب نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم عندما تنتهك حرمات الله عز وجل. وهذا الرجل انتهك حرمة من حرمات الله، لذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وهم أن يلعن، ولكنه لم يلعن بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فعند انتهاك الحرمات كان يغضب حبيبنا صلى الله عليه وآله. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ تبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم حكما شرعيا، وأنه يحرم وطء المسبية إن كانت حاملا حتى تضع. الباب الذي بعده هو باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. حدث الإمام رحمه الله تحت هذا الباب فقال: وحدثنا خلف ابن هشام، حدثنا مالك ابن أنس رضي الله عنه، حدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له، قال: قرأت على مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وهذا الحديث أيضا إخوة الإيمان والإسلام يبين لنا جواز جماع المرضع في فترة الرضاع. فالغيلة هي جماع المرضع في فترة الرضاع. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بيّن أنه يجوز وطؤها أثناء الرضاع، فهذا لا يضر بالولد كما كان يتوهم البعض. وقد علل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم هذا الحكم بأنه قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيل حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. فمن خلال العادة والتجربة التي كان يفعلها الروم والفرس تبين أن الجماع في أثناء الرضاع لا يضر بالأولاد. من هنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الغيلة، وهي الجماع والوط في فترة الرضاع. حدث الإمام أيضا في نفس الباب فقال: حدثنا عبيد الله ابن سعيد ومحمد ابن أبي عمر قال: حدثنا سعيد ابن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة رضي الله عنه قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقري وإذا الموؤودة سئلت. حدث الإمام أيضا في نفس الباب فقال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا يحيى ابن إسحاق، حدثنا يحيى ابن أيوب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وابن الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد ابن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في نفس الباب يحدث الإمام فيقول حدثني محمد ابن عبد الله ابن نمير وزهير ابن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقبري حدثنا حيوة حدثنا عياش ابن عياش أن أبا النضر حدثه عن عامر ابن سعد أن أسامة ابن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله لما تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان ذلك ضرا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن العزل إن كان بسبب أنه يضر الولد فإنه لا يضر فلا تعزل من أجل هذا فلا يضر. أما إن كان العزل من أجل عدم الحمل على الرضاع فقال أهل العلم فإنه جائز إن كانت هذه العلة مخافة أن تحمل الزوجة على رضاع فربما أضرها الحمل على الرضاع وربما أضعفها فأجاز البعض العزل في أثناء الرضاع وحملوا النهي عن العزل على أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم وخاصة أن النبي عليه الصلاة والتسليم قد أذن في العزل في أحاديث أخرى فقالوا إن باب الإذن بالعزل يدل على الجواز وأما النهي فإنه يدل على نهي التنزيه للتحريم والله أعلى وأعلى. وهنا تتعلق مسألة يسأل الكثيرون عن حكم تحديد النسل وعن حكم التنظيم. نقول إن التحديد لا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال إلا عند الضرورة الملحة وعند الضرر المحقق، مثلا أن تكون المرأة لا يصلح لها الحمل لمرض أو لضرر محقق ويكون هذا باستشارة الطبيبة المسلمة المستزمة الثقة، فإن قالت الطبيبة إن هذه المرأة الحمل يضرها ويؤثر فيها والضرر محقق عندها يجوز لها أن تمتنع بسبب هذه العلة. أما العلل التي يدعيها البعض من أجل التربية ومن أجل أن نتمكن من تربيتهم أو من تعليمهم أو ما شابه ذلك فهذه العلة علة جاهلية، فإن القرآن بيّن أن من العلل الجاهلية في قتل الأولاد خشية إملاق أي الفقر، فإن كانت هذه علة فهي علة محرمة ولا يجوز التحديد من أجلها. كذلك كانوا من أجل العار يمتنعون يقتلون أولادهم وبناتهم من أجل العار، فإن كانت هذه العلة أيضا فيها محرمة. أما فيما يتعلق بالتنظيم فالتنظيم جائز في فترة الرضاع، يجوز في فترة الرضاع أن تنتظر المرأة هذه الفترة التي بينها القرآن الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فيجوز في فترة الرضاع العزل من أجل ألا تحمل المرأة على رضاع، أو إن لم يتمكن من العزل فهناك من الوسائل الحديثة التي تنظم الحمل وتمنع الحمل في فترة الرضاع. هذه الوسائل يجوز استعمالها بشرط ألا تكون ضارة بصحة المرأة وألا تؤدي إلى العقم مثلا كبعض الوسائل، ويكون هذا باستشارة الطبيبة المسلمة الثقة. إذن لابد أن تكون الوسيلة غير ضارة، ثانيا لابد أن تكون بإذن الزوج، فإن تحقق هذا فلا بأس ولا حرج والله أعلى وأعلم. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.